مرحبا يا اللي بقلبي مكانا اللي يغيب وداخل القلب موجود اللي تفس عروق قلبي عشانا ما تبعد عني ميادين وحدود
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث اليوم عن الوفاء، عنوان الحلقة وفاء، كلمة جميلة ومعنى يعطي لمن يقوم بدلالته تنفيذا قيمة عالية. الأوفياء كرماء، الأوفياء يحبهم الناس حتى لو كانوا من غير ملتهم ولا بيئتهم ولا دينهم، بل أحيانا يقدر الإنسان الوفي ولو كان بينه وبينه مخاصمات. فكيف إذا كان الوفاء للفضلاء؟ كل إنسان منا له في حياته شخصية لها بصمات وحفريات في عقله الباطن أو الظاهر، مدرس، صديق، قريب، وتختلف هذه الآثار والميراث من شخص لآخر على شخصيتك. فنحن مجموع من التأثر هنا وهناك. واحد من الناس الذين لا أستطيع أن أنساهم، الذين كانت لكلماتهم، لمواقفهم، لشجاعتهم، لثقافتهم، للمرحلة التاريخية التي عاشوها، للجهد الذي قاموه لأمتهم، للهم الكبير الذي كان يحملونه، وليس للقضية الجزئية التي كانوا يعيشونها، كانت دوائر الحركة التي يتحركها عظيمة. هذا الإنسان كان له أثر في حياتي. كنت وأنا صغير في مراحل الثانوية الأولى في سيارة والدي أيام الأشرطة الكاسيت، كان يستمع إلى أشرطة لشخصية تتكلم بصوت واضح وعال وفيه من الثقة والجرأة، ويجمع بين الحديث الجدي وأحياناً البساطة والحديث الذي فيه أنس. كان يتكلم عن الفقراء ويشهر بالطواغيت ويحاور أعداء الدين. في نفس اللحظة يتبسط أحياناً في الحديث فيصل إلى الطبقات الدنيا ويرتفع في الجدل الفكري فيصل أحياناً إلى الدرجات العليا من المفكرين. هذا الإنسان الغريب كان يشغل من الخليج إلى المحيط في خطاب خاص، تتفق معه تختلف معه إلا أنك تضطر أن تحترمه. فكيف وقد وضع بصماته في نفسي حيث أنني كرهت الطواغيت من كلماته وأنا صبي، وأحببت المساكين، ألا وهو الشيخ عبد الحميد كشك، فارس المنابر. إلى هذا اليوم لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذا أحد ملوك الكلمة الصادقة في وقت جبن فيه الكثير عن الكلام أو انسحب فيه الأكثر عن المواجهة. إنه الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. فوق هذه المواهب، يعني المواقف، له موهبة خاصة ألا وهي القدرة التصويرية البلاغية، صوتاً ونبرة وتخييلاً في العرض، فأنك إذا سمعت إليه تتخيل أنك تدخل في الحدث الذي يتكلم عنه. مواهب متعددة لا يمكن أن يعرفها الإنسان إلا من خلال الاستماع له طويلاً ليكتشف المنهج والمدرسة. فلنستمع ولنذهب إلى هذه الشخصية.
نحن الآن على أبواب عالم البرزخ، وابن آدم عندما يموت يترك ثلاثة أصدقاء: صديق لا يغادر عتبة بيته وهو المال، وصديق يصل معه إلى باب قبره وهم نحن.
في 6/12/1996 ميلادية، الموافق 25 رجب من عام 1417 هجرية، توفي الشيخ عبد الحميد كشك وهو ساجد في صلاة الضحى يوم الجمعة وهو يستعد للذهاب إلى صلاة الجمعة، وكان يومها موقوفا عن الخطابة أن يذهب مستمعا لا خطيبا وهو ملك المنابر. انتشر الخبر، ولكن بعد صلاة العصر عندما صلي عليه في مسجد المدينة المنورة في القاهرة، من المسجد إلى المدفن نصف ساعة. في هذه النصف ساعة سهلت الجهات الرسمية مراسيم الجنازة. لماذا؟ لأنه لو تأخر ستأتي الحشود التي سوف تغرق الأماكن بأعدادها. إلا أن خلال النصف ساعة هذه كانت هناك 5000 نفس وراء الشيخ عبد الحميد كشك لكي يأتوا إلى مدفنه، إلى هذا المكان في المقبرة، لكي يذهب إلى مثواه الأرضي بين يدي الله سبحانه وتعالى.
اللهم احسن ختامنا، اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اللهم اوردنا حوضا.
السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هنا يرقد الشيخ عبد الحميد كشك في مقبرته بعد تاريخ طويل من الجهاد بكلمة الحق ونصرة المظلومين. هذا الرجل كان في السبعينات في الوقت الذي أصيبت فيه الأمة بالهزيمة النفسية والتراجع، في الوقت الذي تخلى فيه كثير من الناس عن اليقين بدينهم، كان الشيخ عبد الحميد كشك أحد أهم الرموز الذي تتلقى منه الشعوب من المشرق والمغرب عن طريق أشرطة الكاسيت كلمة الحق والغيرة على الدين والرد على كل مناوئ للعقيدة، وكلمة الحق التي تغيظ الطواغيت والظلمة وكل من استبد. كان الشيخ عبد الحميد كشك أكبر من ظاهرة في وقته، ما تزال بصماته في الأجيال مستمرة. أنا شخصيا حقيقة من الذين عندما جاءني يعني نبأ وفاة الشيخ عبد الحميد كشك في هذا اليوم، الرجل الوحيد الذي بكيت على وفاته 3 مرات في اليوم في أوقات متقطعة كان الشيخ عبد الحميد كشك، لأنني تربيت على أشرطته وعلمني أشياء كثيرة، وأسفت على غياب رمز كان يجمع بين القول والعمل، غياب رمز كان مثلا للقدوة لكل من يسمعه في أنه صورة واقعية للذي لا يساوم على مبادئه. فالمبدأ شيء مقدس مهما كانت الظروف القاسية. هذا القبر، هذا المكان يذكرني بكلمات وأشعار كان يترنم بها الشيخ عبد الحميد كشك، ويذكر بها الظالمين، يذكر بها الحكام، يذكر بها كل مسؤول، يذكر بها كل مغرور، يذكر بها الذين تربعوا على الأموال والملايين، يذكر بها كل غافل. تلك الأبيات التي كنت أسمعها من الشيخ عبد الحميد كشك وأنا في المرحلة الثانوية كان يقول فيها: أتيت المقابر ناديتها، فأين المعظم والمفتخر؟ وأين المدل بسلطانه؟
فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فروحوا وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟
قبل 10 سنوات كنت في نهر النيل مع مجموعة من الطلبة بدعوة من اتحاد الطلبة الكويتي هناك وفي مؤتمر في القاهرة. فلما ركبت في المركب في نهر النيل وإذا بالقارب يضع أغاني، قلت له: عندك حاجة غير الأغاني؟ قال: عندي حاجة تانية. قلت له: سمعنا. حط الشريط ولا الشيخ عبد الحميد كشك. تركب التاكسي إذا ساكت عندك حاجة تسمعنا فيها يحط لك عبد الحميد كشك. تدخل المقهى بعض المقاهي كان يحط عبد الحميد كشك. ما هذا الخطيب المنبري الشيخ الأزهري الذي تسمع خطبه ودروسه في المقاهي في المراكب في التكاسي، وتسمع كلمات المركبة التي يصدر فيها حكم ويصدر فيها نكت ساخرة لها دلالة اجتماعية وليس من أجل النكت، بحيث تكون عامة. حتى قال الدكتور محمود الطناحي رحمة الله عليه المحقق التراثي الكبير تلميذ محمود شاكر، ده الناس مش عارفة، كان في القاهرة يقول للناس مش عارفة النكتة تطلع من كشك ده المجتمع المصري ولا العكس، على طول كل أسبوع عنده يعني يقول ده كنا في السجن ما ناكل شيء فول مسوس، ده كنا ناكل سوس مفول. كان يقول زمان كنا نقول قم للمعلم وفيه الإيش ذكروني التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، النهاردة بيقول لك قم للمعلم وفيه التلطيشة كاد المعلم أن يكون شويشة. هذا الرجل الذي يجمع بين الكلمة الحق القوية ويجمع بين الطرف الاجتماعية فيقترب من كل الشرائح. تعالوا نزور هذا المنبر الذي كان رمزاً ومكاناً للسياح حتى الأجانب لكي يسمعوا ماذا يقول هذا الرجل في خطبته الجمعة النادرة.
أيها الموحدون، من العزيز؟ من الحكيم؟ من الأول؟ من الآخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟
من على هذا المنبر، منبر مسجد عين الحياة في منطقة حدائق القبة دير الملاك في القاهرة، كان يخطب الشيخ عبد الحميد كشك منذ عام 1964 إلى 1981. في هذه السنة 81 أوقف رسميا عن الخطابة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى في سنة 1996. هذا المنبر لم يتغير بخشبه بطبيعته، هذا المنبر لم يتغير، هذا هو نحن نقف عليه. المسجد عرف بمسجد الشيخ عبد الحميد كشك نسبة لشهرته ولي يعني عطائه ولجرأته، ثم بعد ذلك أعطى من هذا المسجد مدرسة كاملة في الخطابة والوعظ والنقاش وتصدير المعرفة ومناقشة قضايا الأمة المحلية والعالمية. لم يكن رجل مرحلة ولم يكن رجل قضية، إنما كان رجل أمة. الآن تعالوا نتكلم عن قضية الخطابة. علي الطنطاوي رحمة الله عليه في كتابه فصول إسلامية يقول لو يعني يقول أحمل جزء شطر كبير من تخلف المسلمين لخطباء الجمعة. لماذا؟ عندما تأتي الملايين وتسلم ذواتها في المسجد ثم لا يكون هنالك أثر، هذه مسؤولية كبيرة، هذه كارثة، لأن هذا المكان كان يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آسف وأنا في هذا المكان أقول هذا الكلام يا جماعة، راقصة البالية تدرب سنة كاملة وإحنا خطيب الجمعة تتصل عليه العصر، تتصل عليه الضحى، ما هي خطبتك؟ يقول والله قاعد أبحث عن موضوع، وبقي ساعة على الخطبة، والذي يأتي له من ويقف أين والرسالة ماذا؟ هذه مصيبة كبيرة. الدراسات التربوية التدريبية تقول أن في كل رسالة في التأثير لابد في مرسل ومتلقي ومكان وزمان وروح عامة. الدراسات تقول أن المسجد أعظم مكان فيه نضج الأفكار وحسن تلقي الرسالة وتأثيرها. لماذا؟ لأن المكان بيت الله سبحانه وتعالى عباده، لأن الزمان وقت الظهيرة ويوم الجمعة يوم عطلة، ووقت ظهيرة وقت ظهيرة الإنسان مرتاح. ثلاثة، جاء باختياره ليس بشيء قسري أو جبري. أربعة، تنظف تعطر. خمسة، يجلس في الصلاة وهو يستمع إلى الخطيب، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. نعم، لا يقول لأخيه لصاحبه صح، يعني تركز. ثم عيون الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، اليوم في كل دورة تدريبية يقول لك خليك معاي، أنا لازم أقف في مركز الكل يشاهدني من أجل التقاء العيون بالعيون والتأثر بالقسمات والإيماءات. كل الظروف محيطة ومع ذلك يأتي الخطيب لا يؤثر. لماذا أثر الشيخ عبد الحميد كشك؟ هذا يحتاج الاختبار لأنه مدرسة، لكن أولا صدق الكلام بما يتوافق مع القناعات، اثنين الواقعية، ثلاثة الأدلة، أربعة الفصاحة، خمسة الدخول في حياة المجتمع التفصيلية، ستة حمل الهموم هم الإنسان البسيط، سبعة الكلام عن القضايا المصيرية. أنا ما أتكلم لك في مواعظ وصلي وصوم فقط وأسكت عن قضايا العدالة وعن قضايا الحريات وعن قضايا أكل الحقوق وعن قضايا الاستبداد والظلم. كان الشيخ عبد الحميد كشك، خلنا أضرب لكم مثلا، كان يقول من على المنبر وهو يتكلم عن التعذيب في السجون العربية وغير العربية، يقول إن الأفكار لا تغير بالكرباج، إن الأفكار لا تغير بوضع الطوق الكهربائي في الرؤوس، إن الأفكار لا تغير بتعليق الآدميين كما تعلق البهائم في السلخانات، إن الأفكار لا تغير بإطفاء عقاب السجائر في مواطن العفة والكرامة، إن الفكر لا يغير إلا بالفكر. كانت هذه كلماته، كان حتى عندما يتكلم عن قضية الوقوف على المبدأ وعدم التنازل حفظت منه هذه العبارة، يقول شعار بعض الناس وافق أو نافق وإلا ففارق، هذا كان شعارا قليلا توسع في دائرة المجتمعات المعاصرة. منبر ليس سهل، رجل عندما غاب شكل فراغا جدا، لكنه أعطى مدرسة، اختفى صاحب المنبر لكن بقيت المدرسة شاخصة بكل ما فيها من معاني ومن مادة ومن تأثير.
بل إنه قبل ذلك سب أم المؤمنين عائشة بالزنا، رماها بالزنا وهي الناسكة الحصان العفيفة الطاهرة، عائشة أطهر من ماء السحاب، عائشة أنصع من الغمامة في سمائها. فرّاها الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
هذا هو الشيخ عبد الحميد كشك، الذي حتى بعد وفاته أشرطته تحيي القلوب في خطبه العظيمة، بينما اليوم تجلس أمام المنبر بعض الناس وأنت تنام، الناس النوم ينامون بالخطب، ينامون محطة استراحة. زرنا في المحطة الأخيرة وتحدثنا إلى أولاد الشيخ عبد الحميد كشك في بيته، أولاده الكبار الذين رفضوا التحدث للإعلام بوصية أبيهم إلا أنهم استقبلونا إكراما ومحبة، فصورنا في هذا المنزل البسيط المتواضع للشيخ، ورأينا آخر كتاب قرأه سبل الهدى والرشاد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والسجادة والمكان الذي سجد ومات فيه يوم الجمعة كما نعم، واصطحبنا المرافق للشيخ عبد الحميد كشك لكي نتحدث معه عن بعض جوانب حياة الشيخ، فإلى هذا اللقاء السريع.
هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، نحن الآن على موعد بلقاء
معي الشيخ محمد عبد الغفار، ملازم أو أحد ملازمي الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. شيخ محمد، يعني هذا المسجد بخطب الشيخ عبد الحميد كشك كان له شأنا عظيما في التأثير والحيوية الفكرية والثقافية والاجتماعية، وأقدر أقول السياسية أحضر يعني. فسر هذه الحيوية والتأثير،
سر كل هذا الإخلاص، أخلص قلبه لله، فربنا فتح عليه ينابيع الحكمة وينابيع المعرفة وكثرة الاطلاع والعلم وحبه لهذا الدين وحبه للرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، ومدى قوة الإيمان والارتباط بالله جل وعلا.
المسجد كان له أثر، كيف كان؟ يعني احنا نسمع واحنا شباب صغار بالثانوية نسمع خطبة أن كان يحضره الآلاف، وأنا أشوف عمارات هنا.
هو قبل الآلاف، يعني الشيخ حينما جاء إلى هذا المسجد المبارك يعني كان الصفوف متباعدة والأعداد قليلة جدا، فصوت الشيخ ودعوة الشيخ استطاع بها أن يجمع الناس، وخصوصا أنه دعا ربه حينما فقد البصر، قال: اللهم إن كنت قد استرجعت مني موهبة البصر فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلي، فاستجاب الله له هذا الدعاء. والشيخ حينما جاء إلى هذا المسجد التف الناس من حوله، وبلغت دعوته آفاق بعيدة، وتجمع الناس من حوله، وهذا لأنه كان صاحب دعابة، وكان له أسلوب يعني يستطيع أن يلم الشتات ويجمع الشمل، فجمع الناس من حوله والتف الناس من حوله، وكان الجميع هنا في هذا المسجد بوتقة واحدة.
الملوك لا تدوم والحكام لا يدومون والسلاطين لا تدوم، لا يدوم إلا حاكم واحد، إلا ملك واحد، إلا إله واحد، هو الله.
شيخ محمد عبد الغفار، ملازمتك للشيخ عبد الحميد كشك قطعا تعرف الفرق بين خطبه من على هذا المنبر من دروسه في هذا المحراب.
تمام. هو فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك كان من فوق هذا المنبر يعني تشعر وكأنه أسد هصور أو أسد جسور، يعني كان من فوق المنبر يشحذ الهمم ويحرك القلوب والأسماع، وكأنه وحش كاسر، كأنه نذير جيش، كأنه منذر حرب، هذا وضعه من فوق المنبر. خطب قوية رنانة بلغة عربية فصيحة بليغة، كان في اللغة لا يبارى. وإن كانوا قد قالوا عن الشيخ عبد الحميد كشك إنه هو الرجل، عن محمود سامي البارودي إنه هو الذي أعاد الشعر من مرقده، فنحن نقول إن الشيخ عبد الحميد كشك هو الرجل الذي أعاد الخطابة من مرقدها.
صحيح.
هذا بالنسبة للمنبر.
صحيح.
أما بالنسبة للدرس فكان الدرس فيه دعابة وفيه طرفة، يمزح ويقول له: إيه رأيك عم صالح؟ وحد الله، سمعني الصلاة على الحبيب، صلي على الحبيب قلبك يطيب.
اللي يقول صلي على الحبيب قلبك يطيب اللي اسمه الشيخ صالح.
الشيخ صالح سليمان.
سمعت خطبة بعنوان حمامة المسجد. لما توفي تكلم عنه. شيخ محمد، ألا ترى أن من نجاح الشيخ عبد الحميد كشك هذا التنوع؟ خطبة جادة على المنبر قوية، ودروس اجتماعية بلغة مبسطة يحاكي فيها الإنسان العادي والمثقف، ولكن مليئة بالنكت والطرائف.
كانت مليئة فعلا بالنكت والطرائف والعلم.
سبحان الله.
والمنبر كذلك.
يعني من النكت اللي أعرفها عندما يتكلم عن الواسطة يقول: ألا بالكنت تبلغ ما تريد وبالبلمنت
يلين
لك الحديد. أظن الكنت ماركة سجائر والبلمنت
كان ماركة سجائر.
وحد الله، وحد الله، لا إله إلا الله. يا بلدنا يا عجيبة، فيك حاجة محيراني، نزرع القمح السنين يطلع القرع الصواني.
الشيخ يعني الشيخ عبد الحميد كشك بعد ما ينتهي من الخطبة في هذا المسجد يذهب إلى منزله. ومنزله أين يقع؟
بالقرب من المسجد هنا على بعد دقائق إن شاء الله.
يعني كان يأتي بسيارة لأنه هو كفيف.
والله كان يأتي سيارة على الأقدام بصحبة أحد المرافقين يعني.
يلا
يعني تفضل، فممكن تفضلوا معنا نوديكم
نزورهم. نزور يستاهلون والله، بيت كريم
إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. تشرفونا إن شاء الله. الله يخليك. تفضل.
اللهم لا تحوجنا إلا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. استر عوراتنا وآمن روعاتنا، لا تفضحنا بين خلقك، ولا تخزنا يوم القيامة. أقسم في هذا المكان الطاهر، لو عرضت علي مناصب الدنيا لأغلقت الباب أمامها جميعا. والله الذي لا إله غيره، أنا لا أرضى بمنبر رسول الله بديلا، لا أرضى بديلا. كم من ترقيات عرضت، وكم من مناصب قدمت، وكم من إغراءات قيلت، وكم من مسؤولين زاروني في بيتي لعرض المناصب من مصر وخارج مصر، ولكني دعوت الله قائلا: احيني اماما وامتني اماما، واحشرني وانا ساجد بين يديك يا رب العالمين. يا دنيا غري غيري، ألي تعرفت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. عمرك قصير وخطرك حقير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق.
كان رحمة الله عليه يقول من الكلمات التي حفظتها: الحمد لله الذي أخذ بصري كي لا أنظر في وجوه الظالمين. وفي كتابه هذا قصة أيامي، مذكرات الشيخ كشك التي كتبها، يتكلم عن سجنه، عن تعذيبه، عن السنين التي قضاها بسبب أنه رفض أن يفتي بإباحة دم ذلك الرمز، الشيخ أو الداعية أو المفكر. وكان يقول: حتى بعد خروجه من السجن كانوا يستدعونني ويحققون معي: لماذا تتكلم عن عمر بن الخطاب بهذه الكثرة وهذا التصريح؟ قال: وأي شيء في الكلام عن عمر؟ قالوا: إن في الكلام عن عدالة عمر تعريض بالكبار. فكان الرجل مسوي إزعاج حتى عندما ينتقي القصص ويقولها بشجاعة وبعرض فني، والرسالة مضمرة ذكية تصل. فكيف وهو الصريح الذي منذ 40 سنة و30 سنة يتكلم عن كثيرين ممن عرفهم الناس متأخرين من طواغيت كبار بالاسم؟ يا جماعة، تتفق معه، تختلف معه، أنا الوفاء يدعوني أن أذكره، والوفاء يدعوننا أن نتذكر كل من كان له أثر. هذه الشخصية نموذج للثبات على المبدأ، نموذج لوضوح الرؤية، قدوة لكل الخطباء الذين لا أقول نطلب منهم أن يدخلوا في معارك، ولكن على الأقل أن تكون لهم شخصية واضحة حتى لا يضطرب الناس. على الأقل عندما يقف على منبر أو على سواء خطبة جمعة أو منبر ثقافي وهو واجهة اجتماعية، أن يتسم بالثبات المبدئي. نعم، الإنسان يتنوع مرونة على حسب الظروف، وكلنا يقدر المفاسد والمصالح، ولكن أن يكون الداعية أو الرمز قطب رحن تطحن به الشعوب، وبفتاواه تذلل المعاصي أو ينشر الفساد، وبكلماته يصعد الظالم أو المتمصلح، بكلماته تكون جسرا لكل مصيبة، إن هذا الرجل يستحق الوفاء، اختلفنا أو اتفقنا، ويستحق الذكرى. وبمثل هؤلاء هم الذين يخلدون في تاريخهم. وإلى فقرة كتاب تغريدة. هذا كتاب من الوزن الثقيل، كتاب لا يقرأ باسترخاء، كتاب مليان وثائق وتواريخ ومستندات، كتاب تخصصي جدا، كتاب في موضوع حساس، كتاب يتكلم عن متى وكيف هيمن الغرب على العالم. هذا العنوان الفرعي، لكن العنوان الأصلي الشركة التي غيرت العالم، الشركة التي غيرت العالم. أما العنوان التفصيلي كيف بنت شركة الهند الشرقية الإمبراطورية البريطانية وقدمت المؤسسة العابرة للقارات، تأليف نيك روبنز، ترجمة كامل المصري، تقديم أحمد بهاء الدين شعبان، ترجمة مكتبة الشروق الدولية التي بالقاهرة. مثل هذا الكتاب يجعلك تفهم الاقتصاد المعاصر المرتبط بالاستعمار بتسلسله التاريخي وغطائه الفكري والرؤية للإنسان من قبل الاستعمار الغربي، الثقافة الغربية، المنظومة القيمية الغربية، حتى لا يكون الإنسان يعيش لحظته ويفهم الأمور على غير مرادها. ولنبسط الموضوع بحدث كانت في الحرب العالمية الكبرى الثانية، المعركة بين دول المحور والحلفاء. المحور اللي كانوا إيطاليا، اليابان، الألمان. في ها الصحراء الكبرى كانت المعركة محتدمة بين مد وجزر. البريطانيون استطاعوا أن يدحروا الألمان. في هذه المعركة هزم رومل. الألمان وأي جيش يندحر من صحراء حتى يؤمن أكثر يعني عدد من الخسائر في جنوده واللحاق المنتصر به يزرع الأرض ألغام. يأتي الجيش الآخر يكنس الألغام بطرق كثيرة. الجيش الإنجليزي عندما أراد أن يطهر الصحراء من الألغام ماذا صنع؟ في العادة يهيجون الحمير أو يطلقون الجمال المستفزة فتدوس على الألغام وتتفجر فتفتح الطريق للجيش. إلا أن الجيش الإنجليزي هذه المرة ماذا صنع؟ جاء بالفيلق الهندي الذي، لأن الهند كانت مستعمرة إنجليزية لعشرات السنين، فيأتي بالجيش اللي هو عبارة عن موظفين يعمل معه، يفتح الدول معه، يكون في المقدمة، يسلم حراسات، يفتح. فوضع السلاح خلف ظهور الجيش الهندي. وأما أمام الجيش الهندي الذي هو موظف عند الإنجليز وقيادات إنجليز وهم يديرون الهند باسم شركة الهند الشرقية، يمشي أمام ماذا؟ يمشي أمام الألغام، السلاح من ورائهم والألغام من أمامهم. طهروا الأرض من الألغام وانتصروا. فماذا كانت البرقية التي ذهبت من القائد الإنجليزي إلى قيادته في لندن؟ اندحر الألمان، استردينا صحراء طبرق، فني الجيش الهندي عن بكرة أبيه. هكذا، لأن هؤلاء الناس مواد استعمالية لا قيمة لهم. إذا عرفت هذه الحادثة ثم قرأت هذا الكتاب تعرف جناية الغرب على الشرق. لكن الكتاب يتكلم عن المجاعات التي مرت على الهند. في 2000 سنة مرت 17 مجاعة، أما في عهد الإنجليز من 100 وشي سنة 24 مجاعة. يقارن في صور العظام الأبيض بصور القطن الذي كان أيام المغول والذي يزرعه الهند ويربحون منه، وكانت الهند والصين أغنى من هذه الشركات الاستعمارية. كتاب عميق يستحق القراءة. الشركة التي غيرت العالم يعطيك بعدا فكريا كثيرا للنظرة إلى الحضارة الغربية وإلى التغريدة.
أكثر ما يؤلمني وقوع بعض فتياتنا ضحايا الاستدراج للذئاب الذكورية بتصوير مخل أو تسجيل صوتي ثم يتم ابتزازهن ماليا وأخلاقيا. شكواهن محزنة.
نضطر ننبه مرة ومرتين وثلاث بمقال، بتغريدة، بدرس، بنصيحة، بخاطرة. تعبنا والله تعبنا يا بنات لهذه الدرجة؟ لهذه الدرجة تكون السذاجة؟ آسف سامحوني، يكون أيضا أقول غباء؟ يعني مستوى الذكاء لهذه الدرجة ينزل؟ كيف تثق بكلام معسول وعبارات دافئة ودغدغة مشاعر ورسم أحلام وبعدين تقعين في الفخ؟ كيف سمح لك دينك، أخلاقك، مكانتك، ذاتك كإنسانة أن تقعين في هذا الاستدراج؟ يا جماعة ما يصير. هؤلاء ذئاب، طيب أنا أعرف أن ذئاب، العيب مو في الذيب، في جنتي. الذيب ذيب، المجرم مجرم، الغشاش غشاش، السارق سارق. أنت خليت الباب مفتوح والخزانة المفتاح بجوارها وغير مقفلة. لا تلومون الآخرين يا بنات. ترى يوم عن يوم نكتشف أدوات التقنيات تتطور، وإحنا مجتمعات شرقية عندنا قيم إسلامية وأخلاقية وعندنا عادات وتقاليد، وفوق هذا متداخلين، الناس تعرف بعض. يعني الواحد إذا ما يفكر دينيا ما يفكر اجتماعيا ما يفكر أمنيا، ولكن إذا ضعف الإنسان قيميا سيضعف في الأمور الأخرى. أرجوك يا بنتي، يعني إحنا تعبنا، إحنا نتصل في الجهات الخاصة نحذر ونقول يا جماعة في ناس طاحت، شنو الوسيلة نطلع؟ فأرجوك أنت التحكم في ذاتك، تكون عندك قيم تعتصمين فيها وتنتبهين إلى أن الناس اللي نعرفهم ونقولهم زينين قراب علينا نخاف نزكيهم. فكيف تثقون بالمجهولين عبر الأجهزة الإلكترونية والتواصل التليفوني أو اللقاء العابر؟ هذا ما يجوز، وأنت الخسرانة بالتالي أولا وأخيرا. وفق الله الجميع لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك تقصير من أدى الجهات،
واقع المسلمين لا يشجع على الإسلام،
شعب كسول، ما في شيء أنا أتعب منه مثل الفرقة.
أنت ترفض الفهم العلماني للإسلام،
هذا مستوى فاشل جداً. جداً ما يفهمون هذا المسلم، هذا متشدد، كيفية تأثير على واقع المجتمع الغربي.
فيلماً بعنوان الأنعام 122،
لولا الله سبحانه وتعالى لا أبقيت بالإسلام لخرجت منه. أنت يا مسلم لك هوية.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود. عشانا ما تبعد عني.